الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى الإمام مسلم عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة أيها المسلمون مأخوذة من النصح، والنصح معناه الخلوص والتصفية. يقال في اللغة: نصح فلان العسل إذا فصاه وخلصه مما سواه فأصبح خالصا صافيا. والنصح كذلك يأتي بمعنى الخياطة، ومنه سميت الإبرة المنصحة لأنها تنصح بمعنى تلم، تلم الثوب إذا تمزق، تلم تمزقه بالخياطة. وكذلك النصيحة في الإسلام أيها المسلمون، النصيحة في الإسلام تعني التصفية وتعني الإخلاص، فإنه لا قبول لإسلام المسلم إذا لم يخلصه، إذا لم يكن صافيا من كل شوك. كذلك فإن النصيحة بالإسلام بمعنى لم الشم، لم الشعر. فالمذنب يتمزق شيء من دينه بذنبه، فإذا نصح بالتوبة فإنه يلم هذا التمزيق ويصير بذلك مصلحا لما أفسد. كذلك فإنه إذا أساء العلاقة فيما بينه وبين أخيه فإن هذا نوع من التمزيق، وإذا أصلح ذلك يكون قد نصح. إذا أصلح هذا الخلل يكون بذلك قد نصح. والنصيحة لله أن تصلح العلاقة بينك وبين الله جل وعلا، والنصيحة لكتابه كذلك أن تصلح علاقتك بالقرآن، والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام أن تصلح علاقتك معه، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي كذلك بإصلاح العلاقة فيما بينك وبينهم. الدين النصيحة. لقد حصر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حصر الدين في النصيحة. قال بعض العلماء: هذا نوع من المبالغة لبيان أهمية النصيحة في الدين، كما قال في مثل ذلك: الحج عرفة، فكأنه حصر الحج في ركن الوقوف بعرفة. وقال بعض العلماء: ليس في هذا مبالغة، وإنما هو الحق بعينه. فالدين من أوله إلى آخره نصيحة، بمعنى أنه إخلاص، بمعنى أنه صفاء. وقال النووي رحمه الله: لقد بين هذا الدين فعلا، لقد بين هذا الحديث فعلا، بين الدين كله. فما هو الدين إلا أن تنصح لله، وأن تنصح لكتابه، وأن تنصح لرسوله، وأن تنصح لأئمة المسلمين وعامتهم. هذا هو الدين. فلذلك قال النووي بأن الكلام على ظاهره، وبأن الدين فعلا هو النصيحة. الدين النصيحة لمن؟ لله، لله أولا. فالله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، هو رب كل شيء، هو إله كل شيء. فإذا لم ينصح له الإنسان فلمن ينصح؟ لا تتصوروا أن من يزعم اللباقة وحسن التصرف مع الآخرين وعلاقته بالله خراب، لا تتصوروا أنه قد أحسن. فوالله الذي لا إله إلا هو، إن الأولى بالإنسان وبأي مخلوق أن يكون إحسانه أولا لمن وهبه الحياة، لمن وهبه الوجود. فإذا كان لا يحسن أن يتعامل مع من أوجده من لا شيء ونفخ فيه الروح وأعطاه كل شيء، إذا كان لا يحسن التعامل مع إلهه وربه وخالقه، فهو أسوأ تعاملا ولا شك مع من سواه، وإن تهلق وتملق. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. النصح لله هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، هو توحيده في أسمائه وصفاته، وصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن تفسطات أهل الكلام. النصح له كذلك هو توحيده في الربوبية، واعتقاده أن الخلق والتدبير منه، وأن الأرزاق كلها بيده سبحانه وتعالى. كذلك فإن من نصحه سبحانه، من النصح له سبحانه وتعالى توحيده في أسمائه وصفاته، وتوحيده في إلهيته، بأن لا يعبد سواه جل وعلا، وأن لا يصرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فلا يستغاث بغيره ولا يدعى إلا هو، ولا يحلف إلا به، ولا يذبح إلا له، إلى آخر أنواع العبادات. وأما النصح لكتاب الله جل وعلا فهو أن يتعلم الإنسان كتاب الله، وكتاب الله تبارك وتعالى فيه بيان كل شيء. فمن النصح لهذا الكتاب أن نتعلمه، كذلك أن نعلمه الآخرين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري. ومن النصح لكتاب الله العمل بمقتضاه، ومن النصح لكتاب الله حسن تلاوته وحسن تدبره. ثم النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصح للرسول عليه الصلاة والسلام أيها المسلمون هو في الإيمان به عليه الصلاة والسلام، هو كذلك في محبته، أن يحبه الإنسان، وأن يكون حب رسول الله في الدرجة الثانية بعد حب الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لمسلم أن يحب مالا ولا ولدا ولا والدا ولا أهلا ولا نفسا أكثر من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حتى حبا مماثلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يكون حب رسول الله أعظم من ذلك كله. ولقد ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه يحبه أكثر من كل شيء إلا من نفسه، فذكر له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجب أن يكون حبه لرسول الله أعظم من نفسه، فقال: الآن أنت أحب إلي من نفسي. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، هكذا يجب أن يكون الخلوص في النصح للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن النصح للرسول عليه الصلاة والسلام تعظيمه وتعزيره وتوقيره، والصلاة والسلام عليه كلما ذكر، والدفاع عنه ونصرته كذلك. فإن من النصح له عليه الصلاة والسلام اتباع سنته، أن تتبع سنته، وسنته هي كل أقواله وكل أفعاله عليه الصلاة والسلام وكل تقريراته كذلك. فإن من النصح له الاقتداء به، الاقتداء به في الكبير والصغير، في الأحكام العامة العظيمة، وكذلك في الجزئيات التي يظنها بعض الناس صغيرة وما هي بصغيرة. فإن كل هدي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه خير وإنه هام، ولا ينبغي للمسلم أن يتساهل في شيء من ذلك، حتى السم، حتى المظهر، فإن المظهر أيها المسلمون عنوان على المخبر. ثم النصح لأئمة المسلمين، إن أئمة المسلمين يشمل صنفين من الناس، يشمل العلماء ويشمل الأمراء. أئمة المسلمين هم من المسلمين ولهم الحقوق العامة التي للمسلمين، وبالإضافة إلى ذلك لهم حقوق خاصة. فالعلماء أيها المسلمون لهم درجتهم الرفيعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إن العالم أيها المسلمون هو الذي يقود الناس إلى الاهتداء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المرجع لهم عند كل مغفلة. يقول الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد من معرفة حق العلماء، ولا بد من الرجوع إليهم، فهذا هو النصح لهم، ولا بد من إحسان الظن بهم، ولا بد من حسن التعامل معهم. وأما الأمراء فهم كذلك مرجعية الناس في قضية القيادة، فما داموا من المسلمين فلا بد من طاعتهم، ولا بد من الالتزام بالنصح لهم، بأن ينبهوا على أي خلل، وبأن يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولكن بالتي هي أحسن، دون خروج، دون تمرد. فإن روح الخروج وروح التمرد على الأمراء من المسلمين ليست معروفة طوال التاريخ الإسلامي إلا عند الخوارج وإلا عند المعتزلة، وهؤلاء لم يصنعوا شيئا أكثر من الإساءة إلى الإسلام والمسلمين. أيها المسلمون، أما أهل السنة والجماعة فإن منهجيتهم هي السمع والطاعة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في أحاديث كثيرة، يأمر في أحاديث كثيرة بذلك من ضمنها: وإن تأمر عليكم عبد، من ضمنها: إنما المؤمن كالجمل الأنف إذا قيد انقاد. من ضمنها: عندما سئل عليه الصلاة والسلام: أفلا نناددهم؟ يقصدون بذلك الأمراء الذين أخلوا بشيء من الالتزام بالشرع. قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما صلوا. وفي الحديث المتفق عليه: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وما أكثر الأحاديث في هذا الباب. وليس معنى ذلك أن الإسلام يعلم المسلمين الخنوع، وإنما يهدمهم ويشذبهم ويوجههم إلى أن يمارسوا هذه الطرق، طرق المواجهة في وجه أعداء الله، يمارسوها إلى أن يمارسوها في وجه أعداء الله. إذا كان الإسلام يأمر المسلم بأن يخضع للمسلم العادي، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فما بالكم بالرؤوس؟ لا بد من احترامهم ومعرفة مكانتهم. هذا هو دين الإسلام أيها المسلمون. وإن كان قد صار بعض هذه المفهومات غريبا عند بعض الناس، إلا أن هذا هو الحق. إذا رجع الناس فعلا إلى الكتاب، ورجع الناس إلى السنة، ورجعوا إلى أقوال الفقهاء وإلى السوابق على مدى 1400 سنة، إن الإسلام يريد من المسلمين أن يتغاضوا عما بينهم من بعض الاختلالات، وأن يعالجوها بالتي هي أحسن، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يدخروا قوتهم لأعداء الله. اليوم بأسنا بيننا شديد، ونحن مع أعداء الله أذلة. انعكس وضعنا فصرنا أذلة على أعداء الدين، وصار كبرياؤنا وصار تمردنا على بعضنا بعضا. والله تبارك وتعالى أمرنا بخفض الجناح لبعضنا بعضا، وبأن نكون أقوياء على أعداء الله، وأن يصبر بعضنا على بعض، وأن يتحمل بعضنا بعضا مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، ذلكم هو النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. وأما النصح لعامة المسلمين فهو أن يحرص المسلم على جلب كل خير لإخوانه المسلمين، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. هذا هو أقل واجب أيها المسلمون، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا بد من أن يحرص المسلمون على إشاعة النصح فيما بينهم لبعضهم بعضا. لا بد أن يتحمل كل مسلم أخاه المسلم. لو آذاك أخوك المسلم ينبغي لك ألا تقابل إيذاءه بإيذاء، وإنما تقابله بالتراضي وبالعفو وبالتسامح وبالصفح. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن ما استطاع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ان يكونوا في مقدمة خير امة اخرجت للناس الا بهذه الاخلاق العالية. هكذا رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو النصح لعامة المسلمين. بل بلغ الامر بالصحابة في النصح لعامة بعضهم بعضا ان كانوا يؤثرون بعضهم ان كانوا يؤثرون على انفسهم. قال الله تعالى في وصف الانصار ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. فاذا كان النصح لاخيك المسلم يقتضي منك ان تحب له ما تحب لنفسك بل ان تؤثره على نفسك ان تتغاضى عن اساءاته فما بالكم بان يسلم من الشر. ان يسلم المسلم من شر اخيه المسلم. ان يسلم المسلم من شر المسلم. يقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المطلوب ليس فقط ان يسلم من شرك اخوك المسلم بل كما ذكرنا ان تحب له ما تحب لنفسك وان تؤثره على نفسك وان تحتمل شره. ان الذي يجري اليوم في عالم كثير من المسلمين انهم يخدعون بعضهم بعضا وانهم يكيدون لبعضهم بعضا وانهم يغشون بعضهم بعضا ما اكثر الموبقات التي يقتربها بعض المسلمين تجاه بعضهم الاخر. ان هذا ايها المسلمون بعيد كل البعد عن النصح لعامة المسلمين. وقد لفت نظري في الفترة الأخيرة أن كثيرا من الناس أصبحوا يستخدمون المبيدات. أن كثيرا من المزارعين أصبحوا يستخدمون المبيدات من أجل أن يسرع النضج إلى بعض الخضروات وإلى بعض الفواكه ثم يقطفون هذه الخضروات والفواكه قبل أن تمر عليها الفترة المقررة. المفروض في استعمال المبيدات أن يمر على الأقل أسبوعان قبل القطف. ولكن خبث النفوس ولكن خسة الضمائر تجعل بعض الناس يبادر فيقطف الخضروات او الفواكه قبل ذلك الموعد وينزلها الى السوق. ثم يأتي اناس كذلك هم ضعاف النفوس ايضا فيشترون من هؤلاء ثم يبيعون لاخوانهم المسلمين. هل هذا من النصح للمسلمين ايها المسلمون؟ لماذا انتشرت السرطانات؟ اصبحت اذا اردت ان تطعم بعض الطماطم على سبيل المثال تجد فيها طعم المبيدات. ما هذا البلاء ايها المسلمون؟ لو ذهب احد الى احدى ديار الكفر لما وجد ذلك. اصبحوا من شدة حرصهم على دنياهم يضعون قواعد وضوابط تمنع صغار النفوس واصحاب الاخلاق المنحطة تمنعهم من مثل ذلك. ونحن ابناء الاسلام. نحن ابناء الاسلام. عندنا في اسلامنا الكثير الكثير مما يردعنا ومما يمنعنا. ومع هذا يوجد فينا مثل هذا السلوك. نعوذ بالله من ذلك. أيها المسلمون، لقد انتشرت الأمراض، انتشرت السرطانات بسبب هذه المبيدات، فلنتق الله ولنتعاون على إيقاف هؤلاء عند حدودهم. يجب أن يقاطع هؤلاء، كل من علم أنه يستخدم المبيدات بهذه الأساليب ولا يلتزم بالضوابط ويبيع للناس ما ينتج، يبيع للناس منتجاته المسمومة، هذا يجب أن يقاطع، يجب أن يقاطعه تجار الجملة وتجار التفاريق. يجب على أصحاب البقالات أن يتنبهوا قبل أن يشتروا مثل هذه الخضروات لئلا يبيعوا للناس السموم، فإنهم سيكونون مشاركين في ذلك. والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اليهود يصدرون إلى بلادنا هذه المبيدات، ويأتي ها هنا من يخدم اليهود لكي يوصلها إلى الناس، سواء عبر الخضروات أم عبر القات. كم من الناس من يموت بسبب تعاطيه للقات المسموم أو بسبب تعاطيه للخضروات المسمومة. أيها المسلمون، وليس معنى هذا أننا نشجع القات، ولكن نقول إن هذا من ضمن المصائب التي ابتلينا بها، فعلينا بتقوى الله والنصح. وأطلب من كل من له علاقة بتجار الخضروات أن ينصحهم، وأطلب من كل من له علاقة بالمسؤولين كذلك أن ينصحهم، لكي يضعوا حدا لهؤلاء الذين أصبحوا يعبثون بصحة الناس، فهم مسؤولون بين يدي الله، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وأطلب كذلك لمن له علاقة بأي خطيب أن ينصحه بأن يخطب في مثل هذا الموضوع حتى يقل هذا البلاء. فالدين النصيحة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهله من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم دمر النفاق والمنافقين والكفر والكافرين، وانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. أيها المسلمون، ها هنا سند بما جمعتموه لإخوانكم في فلسطين في الجمعة الماضية، والسند من مؤسسة القدس، بلغ ما جمعتموه 92,715 ريالا، بالإضافة إلى 60 ريالا سعودية، فجزاكم الله خيرا. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وها هنا شريط عنوانه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأقم الصلاة.